يا رب يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب عنا من عيوب واشهد ان لا اله الا الله اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد من قبل الله تعالى وقال يا اهل الجنه ان لكم موعدا مع الله فيقول اهل الجنه وما هو الم يغفر ذنوبنا الم يثقل موازيننا الم يبيض وجوهنا ألم ينجنا من عذاب النار فما هو الموعد ما هو الموعد وقد غفر الذنوب وأثقل الموازين وبيض الوجوه ونجى من عذاب النار فما هو الموعد فيكشف الحجاب بينهم وبين الله فليس شيء أحب إليهم من النظر إلى يكشف الحجاب يكشف الحجاب بينهم وبين الله فليس شيء احب عندهم من النظر الى ذات الله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة يا رب يا رب اصبحت بيت الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن يا من يا من اذا وقف المسيء ببابه سطر القبيح وجاد بالاحسان يا رب يا رب اصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعصى الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن يا من اذا وقف المسيء ببابه سطر القبيح وجاد بالاحسان وانا المسيء وقد دعوتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله رسول الله الرحمة المسداة سيد الخلق وحبيب الحق كان عميد جامعة إسلامية تخرج فيها أساتذة الأخلاق وأساطير الفقه النبي الذي بلغ من رحمة قلبه بأمته أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة كل نبي له دعوة مستجابة دعا الله بها أما دعوة نبينا محمد فإنه أجلها ليوم القيامة لشفاعة أمته أبعد هذه الرحمة رحمة أبعد هذه الشفقة شفقة أبعد هذا العطف والحنان عطف أو حنان على وجه الأرض لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة ذلك يوم يذهب الناس إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة فيقول كل نبي لست لها يقول آدم اذهبوا إلى نوح، ويقول نوح لست لا اذهبوا إلى إبراهيم، ويقول إبراهيم لست لا اذهبوا إلى موسى، ويقول موسى لست لا اذهبوا إلى محمد عيسى، ويقول عيسى لست لا اذهبوا إلى محمد. فماذا يقول محمد؟ ماذا يقول؟ وعلى من يحول الشفاعة؟ إن هذه المحكمة محكمة عليا لا يترافع أمامها محام في الاستئناف ولا في النقض، إنما يترافع أمامها محام واحد اسمه محمد. إن هذه المحكمة ليست جزئية ولا كلية ولا نقضا، إن هذه المحكمة قاضيها هو الله. وعندما يتوجه الخلق إلى سيدنا محمد يسألونه الشفاعة لا يقول لهم اذهبوا إلى موسى أو عيسى، إنما ينادي بأعلى صوته قائلا أنا لها أنا لها، وآخره تحت عرش الرحمن ساجدا، فينادي عليه مالك الملك وملك الملوك قائلا يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك وقل ما تشاء نسمع والشفعة تشفع. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أبا القاسم يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحرت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، صار عليك رواه يا علم الهدى ما هبت النتائج وما لاحت على الغيث الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين نتوجه الآن؟ إلى أين نذهب؟ إنني قد أرسلت الدعوة إلى اثنين من الصالحين لنجلس أمامهما ونتعلم منهما كيف تكون المعاملة مع الناس ومع الطرف المتم الأربعين والمئتين. تعالوا أيها السادة لندعو هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة الحبيب محمد ونهل من منهله العبد المروف. وإذا ما قلنا مدرسة محمد فإن هذه المدرسة لم تكن مشيدة من بروج، ولم تكن في نفس الوقت فيها سور مرفوعة ولا أكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة، إنما كانت مدرسة سقفها الجريد وأرضها الحصباء، ولكن تخرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحيي الكريم كعثمان، والعبقري الفذ كعلي، والمدرس القدير كابن عباس، والمفتي الخبير كابن عمر، والقائد الجبار كخالد، والمحدث العظيم كأبي هريرة، والفيلسوف البارع كسلمان، والزاهد الورع كأبي عمر. في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في احدى جامعات اوروبا ولا امريكا، وانما تخرجوا في جامعة الحميد المصطفى لا يلحقه. وتعالوا بعد ذلك لنتلقى هذا الدرس على يدي هذين الرجلين الصالحين. انني اضيف الاول وهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله الدجمي، واعرضه امام حضراتكم في صورة رجل اشترى فرسا، فكيف كانت معاملته في الشراء من البائع؟ شيء عجيب تقشعر منه الابدان وتشيب من هوله نواصي الولدان، ويقف مرة امامه مرفوع الهامة مشرئب العنق، يطل بناظره الى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ظهراها. اسمعوا كيف اشترى جرير البجلي، كيف اشترى هذا الفرس من البائع، وبعد ذلك قدموا الصلاة والسلام على من رباه. انها صور، صور من الحياة اذا اقفهرت جوانبها اعرضها والاسى يكاد يخلع القلب مما صرنا اليه بعدما كانوا عليه. ارسل جرير غلاما له ليشتري له فرسا، فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تشتريها، واخذت المناقشة بين البائع والمشتري الى ان رفع الثمن على 300 درهم، ووافق البائع على هذا الثمن، لكن غلام جرير قال له ليس معي من الثمن شيء، فتعال الى سيدي لينقدك الثمن. ولما ذهب البائع والغلام كلاهما الى جرير ماذا قال جرير؟ قال عجبا، قال عجبا، قال عجبا. سأل الغلام بكم اشتريت هذا الفرس يا غلام؟ قال له ب300 درهم. وكان المتوقع من جرير ان يقول لكنه لا يساوي الا 200 او 250، لكن جريرا نظر الى البائع وقال له اتبيعه ب400 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب500 درهم. وصمق البائع، قال للبائع اتبيعه ب600 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب700 درهم. ودهش البائع بل ودهش ولم يطق على ذلك صبرا، فقال له يا هذا انت بائع ام مشتري؟ ما رأيت مشتريا يزيد ثمن المبيع الا انت. فما قصتك؟ ما شأنك؟ ما حالك؟ فماذا قال جرير؟ قال جرير لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، والفرس تساوي 700 درهم، فلو اني اخذتها باقل من ذلك لغششت عهد رسول الله. الله الله يا جرير، الله الله يا اصحاب محمد، الله في بيعكم، الله الله في شرائكم، الله الله في صفاء قلوبكم، الله الله في نحو سرائركم، الله الله في خوفكم. انها صورة من الصور التي يجب ان تكتب بحروف النور على صفحات الذهب. كان جرير يستطيع ان يشتري الفرس باقل مما اشتراها غلامه، لكنه رأى البائع محظورا وما باع الفرس الا وسيف العذر مسلط على عنقه، فهل يستغل عذره كما نفعل الان؟ هل يستغل جرير عذره وضيق ذات يده كما يفعل العباد الان؟ ان بعض مشترينا وتجار الربا بكيا قد يدخل البيت ليشتري سريرا ينام عليه الفقير المحظور، او يشتري دولابا يضع فيه ملابسه وحاجاته، ومع ذلك لا يمد اليه يد الرحمه ولا ينظر اليه بعين الشفقه، بل يزيد عذرا عذرا والضيق ضيقا والموت موتا وهلاكا. اما جرير فانه زاد الثمن، لانه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ان يكون ناصحا لكل مسلم، فاذا ما اشترى الفرس باقل من 700 درهم وهي تساوي كذلك فقد غش وخان عهد رسول الله، ومعاذ الله ان يكون من بين اصحاب المصطفى من يخون العهد، لان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال كلمتين اثنتين لا ثالثة لهما، قال لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا ايمان لمن لا امانة له. ولذلك فإن الله جل في علاه ركز على الأمانة وذكرها في مواضع عدة. قال في سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات الصيغة هنا بصيغة التوكيد إن، وبصيغة الأمر يأمركم، وبلفظ الجلالة الله ولم يقل إن ربكم يأمركم، إنما قال إن الله، لأن لفظ الرب فيه معنى الرحمة والتربية، وأما لفظ الجلالة الله ففيه معنى الجلال والجمال والكمال والعظمة والهيبة والرفعة والكبرياء، حتى يبعث الخوف في القلوب من خيانة الأمانة. ثم اسمع بعد ذلك: وإذا حكمتم بين الناس، لم يقل وإذا حكمتم بين المسلمين أن تحكموا بالعدل، انما قال واذا حكمتم بين الناس كن عادلا ولو مع الكافرين. فالكافرون ناس. ولذلك لما وقف علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه امام خصم يهودي، وكان القاضي عمر بن الخطاب، ويجوز ان نقول وكان القاضي عمر بن الخطاب، وكان القاضي عمر بن الخطاب، او وكان القاضي عمر بن الخطاب، على تاخير الاسم او تقديم الخبر. وما اعظم المحكمة اذا كان عمر قاضيها، وما أجل العدالة إذا كان هما صاحبها، وما أعظم الأمة إذا كان هما أميرها. عمر الذي قال فيه سيدنا محمد: أنت سراج الإسلام يا عمر، ولنبكين الإسلام على موتك يا عمر. ولما فتحت الجلسة نادى عمر على علي وقال: تعال يا أبا الحسن. ونادى على اليهودي باسمه. وبعد أن أصدر عمر حكمه وجد عليا حزينا، فساله فاروق: ما يحزنك يا أبا الحسن؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، حزنت منك لأنك لم تسو بيني وبين اليهودي، ناديتني بكنيتي قائلا يا أبا الحسن، وفي الكنية تكريم لصاحبها، وناديت على اليهودي باسمه فكرمتني أنا ولم تكرم اليهودي الواقف معي في ساحة القضاء. أي عدل هذا؟ أي عدل هذا؟ ناديتني بكنيتي، ناديتني بكنيتي وقلت لي يا هذا الحسن، ناديتني بهذا الحسن، وناديت على اليهودي باسمه، وكان عليك ان تسوي بيننا في المناداة. محاكم كان سداها العدل، وكانت لحمتها خشية الله. محاكم لم تصدر إليها الأحكام قبل تشكيلها من الباب العالي. والله الذي رفع السماء بلا عمل، لقد قرأت حادثا في كتاب في الأيام الماضية، أقسم بالله، أقسم بالله، ما زلت أشعر بالألم وأنا واقف الآن بين يدي الله. وهذا الحادث وقع في ارض مصر. كتاب ظهر حديثا في الاسواق اسمه الفراعنة الصغار، والكتاب فيه حقائق. وبينما انا اتفسح اوراقه اذ وقفت امام هذا الحادث في سنة 1965، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ذهبت السلطات لتلقي القبض على أحد المسلمين في مدينة الإسكندرية، وطرقوا الباب قبل الفجر، وكان رب هذه الأسرة له زوجة وثلاثة أطفال أكبرهم لا تزيد سنه على 5 سنين، والصغرى رضيعة على ثدي أمها. ولما دخلوا وفتشوا البيت وقلبوه رأسا على عقب، بكت الزوجة وقالت لهم: ألا ترحمون هؤلاء الثلاثة الأطفال؟ فكان رد الشرطي الذي وقع القبض وهو من الشرطة العسكرية أنه أمرها أن تقوم لأنه سيلقي القبض عليها هي الأخرى. فقالت له: ولمن أترك هؤلاء الأطفال ورضيعهم؟ فقال لها: إنها أوامر. وقامت الزوجة حتى لا تتعرض للعذاب، ووضع الحديد في يديها ويد زوجها والناس نيام. هجعت الأسماك في البحار، ونامت الأطيار في الأشجار، وخلى كل حبيب بحبيبه، وأغلقت الملوك أبوابها، ولم يبق إلا باب واحد قصار.
الله الله. صور من التاريخ الأسود. إنها صور أمرنا القرآن بذكرها عندما قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إنها صور أمرنا القرآن بذكرها للناس في قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إنه تاريخ أمرنا الله بتوضيحه عندما قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقامت الزوجة مع زوجها وسلما الأمر لله واستودعا أطفالهما ورضيعهما. وكان ذلك قبل الفجر بسريعات والليل يجر أديان الظلام بعدما خلع على الكون عباءة سوداء. والزعيم الملهم ينام في صور مرفوعة وأكواب مرفوعة. ينام على نمارق مصفوفة وزرابية مبصوقة. ينام في جسمه والليل بارد وينام في نسيمه والجو حار. لكن هذا الشهد كتب عليه القرص والشقاء. وخرج الوالدان وترك الاطفال الثلاثة في ظلام الليل. ترك الاطفال الثلاثة وحدهم. واغلق الباب والاطفال نيام. والاطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. والاطفال نيام. والاطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. ولما اشرقت الشمس جاءت اخت الزوجة لتزورها كعادتها واطرقت الباب. وداومت طرق الباب ولكن الباب لم يفتح ولم تسمع داخل المسكن الا بكاء الاطفال الثلاثة. الله. الاطفال لا يقوون على فتح الباب لانهم صغار والرضيع يبكي. الرضيع يبكي فقد جاء وقت رضاعته فلم يجد مرضعته لانها ذهبت الى السجن الحربي. امه التي اوته وارضعته قد ذهب بها الى بستيل مصر. ذهب بها الى بستيل مصر في عهد ايامه بلا قمر وبلا شمس. في عهد لياليه لا نور فيها وايامه لا ضوء فيها. وظلت خالتهم تطرق الباب والباب مغلق بالمفتاح من الخارج. وكسر الباب ودخلت خالة الاطفال لتراهم يبكون اين ابوكم واين امكم. قالوا لها لقد استيقظنا فلم نجدهما. فلم نجدهما. فلم نجدهما. اين ذهبا؟ الى السجن. وما الجريمة التي فعلاها؟ لا اله الا الله. الجناية التي ارتكباها هي قول لا اله الا الله. وتذكرت موقف امير المؤمنين عمر. تذكرت موقف عمر بن الخطاب وهو ينصب الليل عن الكروب المخبوءة. وهذا هو الضيف الثاني في خطبتنا كيف نعامل الناس اذا كنا حكاما او رعية. هذا هو ضيف خطبتنا. كيف نعامل الناس؟ هؤلاء الذين خطفوا الوالدين ولم يرحموا. بكاء الاطفال. رفعت الستار عن عمر بن الخطاب وهو ينفض الليل عن كروب الخلق، عن عمر ورحمته وعدله وعفوه وخلقه ونبله. رفعت الستار عن عمر بعدما وقفت ابكي موجع القلب باقي العينين امام هذا الحادث. رفعت الستار عن عمر وهو يمشي بالليل مع صديقه عبد الرحمن بن عوف، فيجد على بعد نارا توقد، فيذهب الى النار، الى نار الدنيا، الى نار الدنيا، ويتفقد شأن تلك النار، فيجد سيدة تجلس وامامها قدر على النار وحولها اطفالها. كان احدهم يقول: امي اكاد اموت جوعا، وكان الثاني يقول: امي ارحمي من الضلوع، وكان الثالث يقول: امي انا احظى باكل قبل ما امضي صريعا. ويقف املاك الاسلام امام هذا الحادث منهارا منهارا، لا تكاد قدماه تقويان على حمل جسمه. قارنوا بين حادث الاسكندرية سنة 65 وبين هذا المشهد الرائع الذي تمثل امام عمر. ويسأل عمر ام الاطفال، لم يأخذها الى السجن ويترك الاطفال امام نارهم، لم يضع يديها في الحديث، لم يضع يديها في الحديث، انما سألها، سألها والعينان تفيضان من الدمع كأنهما ابواب السماء انفتحت بماء منهمر، والقلب ينزف من الجوى والأسى كأنها الأرض فجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. سألها: ما هذا القلب؟ قالت: يا هذا، إن أطفالي قد اشتد بهم الجوع وليس عندي من الطعام ما أقدمه لهم، فوضعت القدر على الماء ووضعت في الماء حصى ثم وضعته على النار، فليس في القدر الا الحصى، وانا اشغل الاطفال حتى يناموا جوعا. فيقول عمر: مما تشكين يا امة الله، مما تشكين؟ قالت له: والله الله في عمر، الله الله في عمر. ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنها الصواعق او كأنها الكوارث او كأنها السماء هدمت على الارض او كأنها النجوم تناثرت على كوكبنا. فقال لها: وما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له: أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا. وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه صيب من السماء، وفي الصيب ظلمات ورعد وبرق. أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ ولم يستطع عمر ان يجيب سؤالا، فاخذ نفسه الى بيت المال ودخل وزارة التموين، دخل وزارة التموين وانزل من مخازن الدقيق جوالا وقال للحارس: احمل علي الدقيق. فقال له الحارس: عنك ام عليك يا فقال له: احمل علي. قال له الحارس: عنك ام عليك؟ قال: عمر فكلتك القيامة. احمل علي احمل علي لك الله يا ابن الصفار. أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا. أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احمل علي احمل علي أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. احمل علي أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تحمل ويحمل عمر الدقيق على ظهر أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عمر لم يترك الأطفال ويغلق عليهم الباب ويقود أمهم إلى السجن الحربي في الليل والناس نيام. لم يأخذ الأم المريضة البائسة إلى السجن الحربي. ارحموا من في الأرض وارحمكم من في السماء. وذهب عمر ولكنه لم يذهب إلى بيته، بل انه لما ترك الأم وأولادها اختبى وراء صخرة وكأنها فرج مراقبة، وأخذ ينظر إلى الأطفال من وراء الصخرة، فقال له عبد الرحمن بن عوف: هلم بنا إلى البيت يا أمير المؤمنين، فالبرد يكاد يقسم فقور الصخر. شعور نبيل، قلب يفيض رحمة ورقة وحنانا ونورا وسلاما ووئاما وإنسانية وعطفا، ويضحك الأطفال لما شبعوا، والفجر على وشك أن يؤذن، ويذهبان عمر وعبد الرحمن يذهبان لصلاة الفجر، ويتقدم عمر ليصلي إماما بالمؤمنين فهو أمير المؤمنين. يقول عبد الرحمن: والله الذي لا إله غيره ما استطعت أن أفسر قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. ويا في الصباح ويأخذ عمر مجلس الأمير، وعن يمينه علي وعن شماله ابن مسعود، وتدخل المرأة التي كان بينها وبينه حديث أمس، وتلقي السلام وتجد علي يقول لعمر: يا عمر. وابن مسعود يقول له: يا عمر. والمرأة بعدما نظرت إلى الذي يقولون له يا عمر علمت أنه الرجل الذي قالت له درسا أمس لا ينساه. أيلي أمرنا ويغفل عنا. الله الله في عمر. ولما رأى عمر صفرة الوجل وأنها محرجة قال لها: لا عليك بأس يا رمق الله.
انا ما دعوتك الى هذا المكان الا لتبيعي مظلمتك لي.
مظلمة فاعتبرها امير المؤمنين مظلمة لم يعتقلها ولم يعلقها من شعرها في السجن الحربي كما فعل فراعنة مصر حيث علقت النساء من الشعور ولم يتطاول عليها بلفظ قدر كما قال قائد السجن الحربي لإحدى السيدات لم يقل لها لفظا يجرح شعورها بل هي التي قالت له من الكلمات ما تخر له الجبال هدا وما تنفطر له السماوات فطارا وما تتشقق الارض من هوله ومع ذلك اعتبرها مظلمه مظلمه لكم تبيعين مظلمتك لم يعتقل ولم يسجن احدا ولم يصدر قراره من امام قبر لينين دمشق وقال لها بكم تبيعين هذه المظلمه يا ام الله فقالت له التمس العفو يا امير المؤمنين فقال والله لا بد ان اشتري هذه المظلمه واشتراها بستمائة درهم من ماله الخاص ودفعها لأم التي جاء أولادها وكتب في المظلمة أما بعد فقد اشترى عمر بن الخطاب هذه المظلمة بستمائة درهم وشهد على ذلك علي وابن مسعود وبعد شرائها قال عمر لمن حوله اذا انا مت فاوصيكم ان تضعوها بين كفني وجسمي لألقى بها الله لألقى بها الله لا اله الا الله لألقى بها الله عمر يضع مظلمة بين الجسم والكفن حتى يلقى بها الله. عمر شهيد المحراب شهيد المحراب الذي طعن وهو يصلي الفجر بالمسلمين يضع مظلمة يلقى بها الله. اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان احيي عمر من فوق هذا المكان. اسمحوا لي بعدما عقدت المقارنة بين بيت الاسكندرية وبين بيت المدينة المنورة انها مقارنة بين بيت الاسكندرية في عام 65 وبين بيت المدينة المنورة عام 15 هجرية بين بيت الاسكندرية في حكم الزعيم الملهم وبين بيت المدينة في حكم الفاروق عمر. اسمحوا لي بعد ذلك ان لا توقف عن الكلام فان المقام لا تشرحه العبارة وان الموقف اغلى من الكلام. عليك سلام الله يا عمر وعلى نبينا محمد الذي رباك على نبينا الصلاة والسلام الذي رباك واحسن تربيتك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت طعم الماشي كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين
واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين معاشر السادة الاعزاء هناك ثلاثة عوامل اذا توفرت هدمت الامة وهناك ثلاث عوامل اذا توفرت سحبت الامة اما عوامل العدل فالتفسخ الاخلاقي والانحلال الاجتماعي وضعف واسع الدين في النفوس انحلال وتفسخ وضعف واسع الدين اما عوامل البناء واسس السعادة للمجتمع عقيدة راسخة وعلم نافع وخلق مستقيم بهذا نطق رسولنا محمد في حديثه الشريف عندما قال حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل واسمع الي اسمع الي وهو يقول انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوها باخلاقكم واذا ما نحن القينا نظرة على مستوى الامة رأينا ان الاخلاق قد تفسخت وان الانحلال الاجتماعي قد مزق الامة وان ضعف الدين قد ضعف في نفوس الناس واشهد الله وانا في هذا المكان الطاهر ان بعض الصالحين جاء الي في هذا المسجد منذ ايام قلائل وطرحوا على سمعي سؤالا ما زلت اشعر باسى وما زلت اجفر مرارته ولو ان السؤال حدث مرة لكان الخطب هينا ولكنه قد يتكرر في كل اسبوع اسمعوا السؤال ثم بعد ذلك تأملوا ما صار الاسلام اليه انهم جماعة بنوا لله مسجدا وبعد ان بنوه واصبح المسجد صالحا لاقامة الشعائر بنوه من اموالهم الخاصة جاءوا يسألون اليس عندي خطيب يستطيع ان يخطب بهم الجمعة ويقيم الشعائر ولما قال صمتنا قالوا اننا بهذه الكيفية سنضطر الى اغلاق المسجد يوم الجمعة. سبحان الله. ان هذا السؤال فيه عمق. وفي العمق مرارة. وفي المرارة حيرة. مسجد في بلد الازهر لا يجد خطيبا يخطب بالناس الجمعة. سبحان الله. ورجعت بي الذكريات عبر الشهور او السنين الماضيات رجعت بي الذكريات عبر السنين الخاليات وتذكرت ايام كنا نتنافس على خطبة الجمعة ونحن في سن تقل عن 24 سنوات كنا نتنافس على اداء الخطبة وجاء اليوم الذي عقمت فيه ارحام الازهر ان تلد خطباء يعمرون بيوت الله وسألت نفسي اين الجمعيات التي تنتسب الى الاسلام وعلمت انها جمعيات عدة وكثيرة ولكنها يقف الاسلام معها حائرة. جمعية كل عمها فرائض الوضوء، وجمعية كل عمها تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وجمعية كل عمها الرياضة البدنية، وجمعية كل عمها دفن الموتى، وجمعية كل عمها اخذ العهود كد كد كر كد ده 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 ده، وجمعية كل عمها ان يخزوا انفسهم بين يدي الله بكلمات لا معنى لها ولا مضمون لألفاظها، وجمعية تقيم المآثم والمعازي والافراح. هذه جمعيات وكل حزب بما لديهم فرحون. وناديت على الازهريين، ناديت على الازهريين الذين طرقوا الميدان وخلعوا العمائم البيضاء، ناديت على الازهر وشيخ الازهر، وما زلت انادي من هذا المكان، ما زلت انادي ان هناك مساجد على وشك ان تغلق ابوابها ايام الجمعه، لانها ليس لديها من الخطباء من يقوم بخطبه الجمعه.